بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فلم يزل مجلسنا هذا في كل ليلة من ليالي الجمع منعقدا متواصلا، والفضل لله وحده والمنة له سبحانه وتعالى أن هيأ لنا الجلوس في بيته الحرام وقرب كعبته المعظمة، ننتظر الصلاة إلى الصلاة ونحن نغشى مجلسا نستمطر فيه رحماته سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. كيف لا وقد قدمنا بيته الحرام وجلسنا في أفياء كعبته المعظمة؟ ولما لا والليلة شريفة، ليلة الجمعة، وكيف يفوتنا هذا الفضل الكبير والأجر العظيم ونحن في مجلس نستكثر فيه من الصلاة والسلام على النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهذه الأمة رحمة ونعمة وهداية، فلم يزل بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه في شأنه كله موئل خير ورحمة وبركة لأمته عليه الصلاة والسلام. ألا ترون معاشر الكرام أننا رغم تطاول الزمان وعلى بعد هذه القرون المتعاقبة من بعثته وحياته ومماته عليه الصلاة والسلام، أما رأيتم أن بركاته صلى الله عليه وسلم ما زالت تتفيأ الأمة ظلالها إلى اليوم وإلى قيام الساعة؟ هذه رايات سنته ترفرف، وهذه شموس حياته تشرق عليه الصلاة والسلام، وهذه نواحي الخير والهدى والرحمة في سيرته العطرة ما زالت تتنفسها البشرية والمحبون من أمته صبح مساء. هذه صلاتنا وسلامنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، تمطرنا بكل صلاة 10 صلوات من ربنا جل في علاه. إنها البركات التي جعلها الله عز وجل في بعثة نبيه ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا المجلس الذي ما زلنا نغشاه في كل ليلة من ليالي الجمعة ونحن نقلب صفحات من شمائله العطرة وسيرته النضرة وحقوقه العظيمة الوافرة على أمته صلى الله عليه وسلم، فإنا نشق طريقا عظيما إخوة الكرام، طريقا عظيما نحو القرب من حبه الصادق العظيم عليه الصلاة والسلام، وطريقا معبدا نحو الاستنان الكامل بهديه التام عليه الصلاة والسلام. نحن نؤسس لقواعد الإيمان في قلوبنا إخوة الإسلام، نحن نغرس قواعد راسخة نريد بها إيمانا أتم وحبا أعظم ووفاء أكمل كما هو اللائق بنبي الأمة ورسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ونحن ها هنا في غنى عن القول، إنه عليه الصلاة والسلام قد أعلى الله قدره ورفع مكانته وعظم شانه عليه الصلاة والسلام، والمراد من أتباعه والمحبين من أمته أن يكونوا أوفر ما يكونون حظا من التعظيم اللائق له عليه الصلاة والسلام، والحب الحقيقي به عليه الصلاة والسلام، والاتباع والطاعة الكاملة والاستنان بهديه المشرق المضيء صلوات الله وسلامه عليه. ألا فاعلموا وفقني الله وإياكم أن أقصر طريق لتحقيق هذه المقاصد العظام هي معرفة قدره العظيم عليه الصلاة والسلام، من أجل تأسيس حب أصدق وطاعة أكمل. عليك أن تعرف عبد الله من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إنك ما اكتحلت عينك برؤيته ولا استمتعت بصحبته ولا شهدت المعجزات في حياته، لكن سيرته وحياته وشأنه كله محفوظ صلوات الله وسلامه عليه. وبوسع أحدنا اليوم وغدا وإلى يوم القيامة أن يقبل على هذا القدر العظيم وعلى هذا الموروث الكبير من سيرته وحياته وشمائله، فلكأنه يعيش مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتمتلئ القلوب محبة ومهابة وإجلالا وتقديرا، وعندئذ ينطلق المحب الصادق في هذا الباب الكبير. ثم إن الليلة ليلة الجمعة ونحن مندوبون إلى الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، ويوم الجمعة كذلك هو بهذه المثابة، وهذه الأمة ما زال فيها المحبون يتسابقون نحو نيل حظ أكبر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، مجلسنا في ليلة الجمعة الماضية كان متواصلاً في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث الطويل الشائق الرائق في وصفه وعبارته التي وصف بها هند نبينا عليه الصلاة والسلام من نواحي متعددة، وصف الهيئة والمنظر والشكل، ثم نتابع الحديث في باقي الأوصاف التي اشتملها حديث هند رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن السائل له وهو ابن أخته الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كان قد توجه بهذا السؤال إلى خاله: صف لي شيئاً أتعلق به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مضت القطعة الأولى من الحديث التي ابتدأ فيها هند وصفه بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخماً مفخماً يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، ثم سرد جملة من الأوصاف ما ترك فيها العينين ولا الفم والأسنان ولا الشعر ولا الرقبة والصدر والبطن والذراعين والقدمين والشعر وبياض البشرة، كل ذلك أتى عليه بوصف جميل رائع. خلاصة ما تقدم في ذلك الوصف: الفخامة واستواء الحسن في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وكمال الخلقة التي حلاه الله عليها، وجعل ذلك من تمام ما كمل الله عز وجل به نبينا عليه الصلاة والسلام، ملاحة الوجه واشتمال الأوصاف على غاية ما يمدحها الواصفون. كل ذلك جاء في عبارات متعاطفة متعاقبة في نسق بديع حكاه هند بن أبي هالة رضي الله عنه وأرضاه. ثم تعقب الحسن رضي الله عنه بسؤال آخر لما قال: فصف لي منطقه، يعني منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس 53 من مجالس تدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي العلامة أبي الفضل عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي الأندلسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى بإسناده عن محمد بن علي عن علي بن الحسين قال: قال الحسن بن علي، واللفظ لهذا السند: سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا، قال: قلت صف لي منطقه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة، ولا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير.
نعم، هذا مقطع آخر من حوار الحسن رضي الله عنه مع خاله هند ابن أبي هالة لما تم الوصف في هيئته وشكله عليه الصلاة والسلام. قال الحسن سائلا: صف لي منطقه، يقصد بالمنطق آداب منطق رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفة كلامه. تجاوز الآن الحسن رضي الله عنه الوصف الظاهر ويريد أن يرجع إلى وصف أكثر دقة، فسأل عن الكلام، عن حلاوة اللسان، عن جمال العبارة، عن صفة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقبل أن تدخل في تفاصيل هذا الوصف، لا يفوتك أن تدرك أن الله لما أعلى شأن نبيه عليه الصلاة والسلام وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال لنا معشر الأمة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فإن مقتضى هذا التعزير والتوقير أي الاحترام والتقدير والإجلال والتعظيم، مقتضاه أن تدرك أن الله عز وجل قد جعل لنبينا عليه الصلاة والسلام المكانة العظمى، إن كان في هيئته ومنظره وشكله وصفته عليه الصلاة والسلام فهو بالمكانة الأسمى حلاوة وملاحة وجمالا وحسنا، وإن كان في الكلام والعبارة واللسان، وقد تقدم وصف ذلك مفصلا، فقد أوتي من الكلام أجمله ومن اللفظ أعذبه ومن المعاني أوفرها وأعظمها عليه الصلاة والسلام. كان يتكلم كلاما عظيما، إنه الوحي هي شريعة الله، حسبك قول الله له وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لم يكن كلامه عليه الصلاة والسلام ككلام أحدنا وإن كان بشرا، بل كان كلامه وحيا منزلا يوحى من فوق سبع سماوات، فكان الكلام في أعلى ما يمتدح به الكلام إن جئت إلى العبارة وحلاوة الجملة ورقة العبارة، وإن جئت إلى فخامة المعنى وغزارة ما يستنبط منه من الحكم والفوائد والعبر والأسرار، وإن جئت إلى حشمة اللفظ وصيانة الكلام والبعد عن السقطات والهفوات وما يمكن أن يسيء أو يساء، كان ذلك بعيدا عنه أتم البعد عليه الصلاة والسلام. فاجتمع له في الكلام يا أحبة حلاوة العبارة وجمال اللسان وعذوبة الألفاظ، واجتمع له أيضا غزارة المعاني وتدفقها في العبارات الوجيزة والألفاظ القليلة، واجتمع له عفة الكلام وطهارة اللسان بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، ما حفظت عنه سبة ولا شتم ولا احتقار ولا إساءة لعبد من عباد الله، كيف وقد حل الله عز وجل لسانه وأعظم قدره ورفع شأنه. يصف الآن هند رضي الله عنه ذلك في جمل متعاقبة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة. ما علاقة هذا بالمنطق والكلام؟ يريد أن يقول لك إن سمته العام وشأنه الكامل كان ذلك منعكسا على كلامه الذي يتفوه به، فإن ما وصفه به هاهنا متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة، كل ذلك سينعكس على كلام المتكلم ولا بد. أما ترى أن أكثر الناس كلاما هم أكثرهم فراغا، وأن أكثرهم ثرثرة فيما يعنيهم وما لا يعنيهم، هم أقل الناس همة واهتماما؟ والعكس بالعكس، فأصحاب الهمم الذين تمتلئ الأفكار والمعاني والأشغال وعظائم الأمور في قلوبهم ونفوسهم وعقولهم هم أقل الناس كلاما، قد شغل الفهم وقد شغل الفكر والهم ما في قلوبهم وألسنتهم وأفكارهم. فإن كان الكلام تجده يسيرا وإن كان عظيما، كان عليه الصلاة والسلام متواصل الأحزان، ويريد أن يمهد إلى الوصف بقلة الكلام. واعلم لأن المقصود بمتواصل الأحزان هنا ليس الهم على شيء فات ولا الحزن على شيء يريد أن يؤمل حصوله، إنما يريد الوصف الذي كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه في شأنه الغالب الأعم، وهو انشغال البال، ولم يقصد الهم ولا البؤس ولا الشقاء، بل حسبك قول جرير رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فالبسمة التي كانت على محياه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام لا تتنافى مع هذا الوصف. فقصد بمتواصل الأحزان هنا أن همه العظيم كان باديا عليه، ولما لا، لكنه مع ذلك ما كان يرى منه عبوس الوجه ولا تقطيب الجبين ولا تكدر الخاطر. عظم الهمة في نفوس الكبار والعظماء تنعكس على أخلاقهم وعباراتهم في حشمة وتوقير واحترام عظيم. قال أيضا دائم الفكرة، وقال أيضا ليست له راحة، والمقصود ما وصف الله عز وجل به شأن نبيه عليه الصلاة والسلام لما قال له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فلم يكن بشأنه العام في حياته كلها فارغا بمعنى قلة العمل أو الاشتغال. قال: ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. أما قوله لا يتكلم في غير حاجة فمعلوم، طويل السكوت هو أثر لذلك، فقلة الكلام مع كثرة السكوت والصمت. إن كان هذا شأنه في فعله عليه الصلاة والسلام فإنه أرشد الأمة أيضا إلى التأسي بهذا المقام، فقال كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت أولى من الكلام في شؤون كثيرة في الحياة، والمرء أولى به أن يحبس لسانه إذا رام السلامة والنجاة. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان موصوفا كذلك في مجالسه، خطبه التي يجتمع إليها الناس كانت موجزة، ولما اجتمعوا واحتشدوا يوم عرفات قال خطبة أسمعت الدنيا، فإذا ما كتبتها خرجت لك في نصف صفحة. كل ذلك يدلك على أن العبرة ليست بكثرة ما يقوله عليه الصلاة والسلام، لكن العبارة الواحدة كانت تتلقفها لا أقول آذان الصحابة بل قلوبهم بكل إدراك ووعي وفهم يحفه الإجلال والتوقير والتعظيم، لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قول المصنف أو قول هند: يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه. الأشداق هم طرف هو طرف الفم، وقد مر بك في وصف فمه عليه الصلاة والسلام أنه كان ضليع الفم، يعني واسع الفم، وهذا مما تمدح به العرب في أوصافها. وقوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه إشارة إلى جوانب فمه لرحابة شدقه، يعني رحابة سعة الفم، فإنه إذا تكلم يظهر أثر الكلام في اتساع فمه إذا تحدث عليه الصلاة والسلام. قوله ويتكلم بجوامع الكلم فصلا، لا فضول فيه ولا تقصير، لم يكن كلامه زائدا عن الحاجة ولا مقصرا عن المعنى الذي يريد إيصاله، ما زالت عباراته في أحاديثه عليه الصلاة والسلام ذات الكلمة والكلمتين وذات السطر والسطرين، تشرح اليوم في المجالس وتدرس في الجامعات وتؤلف فيها المدونات لبيان عظيم ما اشتملت عليه من المعاني والأحكام. جوامع الكلم هي الكلمات اليسيرة والألفاظ المعدودة التي تحوي من المعاني والأحكام والآداب ما يمكن أن يسترسل فيه المرء، فهو بحر لا شاطئ له. وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام لما قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، قال: وأعطيت جوامع الكلم. فلا والله ما جاء في الأمة فصيح ولا أديب ولا بليغ ولا شاعر يروم أن يحاكي الجمل النبوية إلا يعجز عن إدراك عظيم شأوها أو أن يقاربها، فضلا عن أن ينشئ على منوالها. جمل الحديث النبوي التي احتوتها دواوين السنة في الصحاح والمسانيد والجوامع والموطآت كانت عظيمة ألفاظها رغم قصر العبارة، في جزالة اللفظ وفصاحة العبارة وقوة المبنى وإحكام السياق كان مضرب المثل. إن جاء الأدباء تعلموا منه الأدب، وإن جاء الفصحاء والبلغاء ضربوا به الأمثلة كيف تكون العبارة في قمة الفصاحة والبلاغة، وإن جاء الشعراء اقتبسوا من ألفاظه وعباراته فضمنوها في بيت القصيد، وإن جاء الخطباء تعلموا كيف يكون الكلام على قصر لفظه حاويا للمعاني العظيمة. ولم يزل كلامه عليه الصلاة والسلام علما يدرس، ولم يزل أدبا وحكما وشريعة ودينا وخلقا تنهل منه الأمة، فهو مصدر لتشريع ديننا معشر المسلمين. قوله رضي الله عنه: لا فضول فيه ولا تقصير، لم يكن كلامه بالزائد عن الحاجة ولا بالمقصر عن المعنى المراد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: دمثا ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم شيئا، ولم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه.
نعم. قال رحمه الله: دمثا، الدماثة ليونة الأخلاق وسهولة التعامل، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام وقد مر بكم مرارا وتكرارا. دماثة الخلق يعني لين الجانب والتواضع وسهولة التعامل، يصل إليه القريب والبعيد ويغشاه الصغير والكبير، كل كان يجد حظه من نبينا عليه الصلاة والسلام. لم تجد عبارة في روايات السنة أن أحدا حجب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أن محبا أو قاصدا أو مسلما أو قريبا أو غريبا جاء فأغلق دونه الباب، أو اعتذر له عن اللقاء، أو حجب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل الأعجب من ذلك أن كل من لقيه من مسلم ويهودي ومنافق ومناوئ ومخالف وموافق، الكل ما حفظت عنه أن أحدا منهم لقيه فخرج منزعجا من لقائه عليه الصلاة والسلام، أو متكدر الخاطر، أو شعر بإساءة أو هم أو غم، على اختلاف القصد الذي كان يأتي أحدهم به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا مسلم محب يريد قربا وودا وملاطفة، وذاك عدو مبغض جاء يلتمس زلة أو يكيد كيدا، وذاك حاقد وعدو. الكل على اختلاف المقاصد، ما حكى أحدهم أنه جاء فالتمس إساءة. حتى اليهودي الذي قال السام عليك، فغضبت عائشة فقال وعليك السام والموت، فقال ما هي عائشة، ونهى ولم يرضى عليه الصلاة والسلام حتى في مقابلة إساءة عبارة اليهودي الحاقد الذي تلفظ بكلام فيه إساءة وفيه قصد للكراهية. ما رضي عليه الصلاة والسلام إلا أن يرتقي أعلى المراقي وأن يكون له في شأنه تمام العظمة صلوات الله وسلامه عليه. قال هنا ليس بالجافي ولا المهين. من الجفاء وهو البعد والترفع والانقطاع، المهين الحقير، وإن شئت قلت المهين، يعني ليس هو بالذي تتجه منه الإهانة إلى غيره، ولا هو بالهين قدره صلوات ربي وسلامه عليه. يعظم النعمة وإن دقت، ومعنى تعظيم النعمة عدم احتقارها ومعرفة قدرها، ثم حمد الله وشكره عليها أولا وتاليا. النعم من حولنا كثيرة، لكن النعم وإن دقت فهي عظيمة، وإن صغرت فهي كبيرة، وإن قلت فهي كثيرة. أما نظرت يوما إلى من حولك في الحياة فأبصرت المحرومة والبائسة والفقيرة والمنقطع والمعذبة والشريد والطريد والملازمة للفراش والمصارعة للمرض والفاقدة للولد والمحروم، كل أولئك من حولك بشر يعيشون أصنافا في الحياة، فإنك لو بلغت بك الحياة مهما بلغت في قلة وفقر وحاجة وانعدام أو هم وغم أحاط بك، فإنك تجد أن ما بك من النعم أعظم مما حل بك من البلاء. وهذا يحملك عبد الله على أن تعظم قدر النعمة وإن دقت، وهذا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا ولم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، حتى إذا ما أعجبه الشيء أعرض عنه وانصرف ساكتا عليه الصلاة والسلام، وحسبه ألا يظهر منه اهتمام أو حفاوة أو عدم رضا وانشراح صدر بما لا يحب، فحسبه بذلك. يا إخوة، الاقتصاد في المشاعر والتعبير عن الكره والغضب والسخط من شيم العظماء. العظماء عادة لا يهتز جناح أحدهم ولا تضطرب مشاعره ولا يخفق فؤاده لأدنى شيء يسيئه، ولا يكترث بكل شيء عابر في الحياة. بعض الناس اليوم تظهر عليه مظاهر السخط والانفعال وردود الأفعال لكل شيء من حوله صغير أو كبير، فيغضب في المواعيد ويغضب في الطعام والشراب ويتضايق وينزعج في كل شيء، ويبدأ يظهر عليه أثار تذمره حتى يتسم مع الأيام بالعجلة والتذمر والجزع والسخط، وهذا أبدا لا يليق بأخلاق الكبار والعظماء. وإذا ما قلبت صفحات التاريخ وجدت أن الحلم والأناة والترفق والتأني وسعة الصدر وطول البال هذا دوما تجده ملازما لأخلاق الكبار والعظماء والسادة في حياة البشر. هذا بغض النظر يا إخوة عن الإيمان والكفر، هذا يسري على البشر مؤمنهم وكافرهم، حتى عند غير المسلمين لن يتصف بالعظمة ولن ينال السؤدد في قومه إلا وسيع البال، إلا كثير الصبر، إلا حليم، إلا كريم. هذه أخلاق عظماء. فإذا كنا نتكلم عن عظماء البشر فما ظنك بسيد البشر عليه الصلاة والسلام؟ كان من ذلك بالمكانة الأسمى والمحل الأعظم، ولهذا ما كانت تشغل باله تلك القضايا لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. المقصود بالذواق ما يذاق من الطعام والشراب. السؤال، ألم يكن يوافق مذاقه عليه الصلاة والسلام شيء ويخالفه أشياء؟ الجواب بلى، وكل البشر كذلك. أصناف من الطعام والشراب تناسبك وأخرى لا تناسبك، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام بمقتضى البشرية، كان ولا شك يعجبه أصناف من الطعام والشراب ولا يعجبه أصناف، لكنه لم يكن يذم ولا يمدح. ما معنى ذلك؟ الصحابة كانوا يصفون، كان يحب الحلواء والعسل ويحب الشراب البارد عليه الصلاة والسلام، عرفوا ذلك من صنيعه ومن ما يستطيبه إذا قدم له الطعام أو الشراب عليه الصلاة والسلام، كان يعجبه الذراع، كل ذلك ذكر، لكنه ما كان يقول يعجبني كذا وأحضروا لي كذا وقربوا لي كذا أو أذهبوا هذا عني أو لا تصنعوا لي كذا. لم يكن يتكلم في مدح وذم بخصوص الطعام والشراب، وهذه والله يا إخوة لفتة تخص شأن العظماء في الحياة، أصحاب الهمم، أصحاب العزائم، أصحاب الأقدار الكبيرة في المجتمعات، أولئك أكبر من أن يصرفوا همهم وتقييمهم ومدحهم وذمهم لطعام وشراب يؤكل ويشرب. الهمم الكبيرة تترفع عن ذلك ولا ترى في اهتماماتها متسعاً لشيء من مقتضى فطرة البشر يتعاطونه في الطعام والشراب. تدري لما؟ لأن هذا القدر من الطعام والشراب ليس هو من سمات الكبار، عفوا، هو ليس من خصائص البشر، هذا قدر تشاركنا فيه حتى البهائم أكرمكم الله. أفيليق بعظيم من العظماء وسيد من السادة أن يكون انشغاله في قضية يشترك فيها معه غيره من خلق الله سوى البشر؟ ليس ذلك من شأنه عليه الصلاة والسلام، بل إنك ترى أنه عليه الصلاة والسلام كان في حياته كلها على اختلاف أنحائها يوما يجد ويوما لا يجد، ويأكل أحيانا ويعدم الطعام أحيانا كثيرة في حياته صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه مع ذلك كله ما كان يتوجه بالاهتمام. فهذا يعود إلينا اليوم فيما نمارسه في الحياة بشيء من التأمل والاعتبار وقياس أحوالنا في الحياة في الوقت الذي انصرفت فيه أوقات بعضنا واهتمامات آخرين إلى هذا الباب من الحياة، فأصبحت قضية الطعام والشراب والحديث عن الأصناف ومراتبه وأذواقه، بل حتى دقائق التفاصيل أين يصنع وما أجوده وكيف يفعل به، بلغ الأمر بالاهتمام إلى أصبح بعضنا يجعل في برامجه واهتماماته وترتيبات حياته الانصراف نحو هذه القضايا. لن يحرم أحد ما أحل الله، والطيبات من الرزق هي من نعيم العباد في الحياة، كل ذلك حلال. الكلام ليس هاهنا، الكلام في أن يتحول هذا إلى هم في الحياة، وأن تصبح قضية كبرى في الحياة، وأن تكون قضية الطعام والشراب هي الشأن الذي ينزعج عليه أحدنا فيغضب أو يرضى، وهو القضية التي يصبح عليها أو يمسي. بل ألا تعجبون أن تكون قضية الطعام والشراب تحولت في بعض البيوت إلى أن تكون سبباً للطلاق والفراق؟ نعم، وقد حصل، من أجل لقمة ومن أجل طبق ومن أجل وجبة حصل هذا. فلما ننجرف وراء باب في الحياة هو الطعام والشراب، ما جعل لنا إلا بقدر ما يستقيم به البدن ويقطع به بحر الحياة، فأن يتحول هذا إلى هم وينتصب إلى شغل شاغل ثم إفراط ثم شيء من الاسترسال من غير انضباط ولا قيد، كل ذلك والله يا إخوة لو وزناه بميزان الهدي النبوي لأبصرنا فيه قدرا كبيرا من الإفراط الذي غشي حياة بعضنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها.
هذه ناحية من نواحي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل في المواقف في الحياة، متى يغضب وكيف يغضب. قال لك أولاً إنه لا يغضب لنفسه بشيء، والمقصود بالغضب لنفسه إذا كان الحظ فيه لشأنه الخاص عليه الصلاة والسلام. وكم سمعت وقرأت ما من المواقف ما تجد فيه إساءة إلى شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، هل أحدثك عن مقولات النفاق والمنافقين؟ لا يخرجن الأعز منها الأذل، ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك، ونحوها من العبارات. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. مقولات حكم عليها القرآن بالكفر بلغت رسول الله عليه الصلاة والسلام. حدثني ماذا صنع بأصحابها؟ الجواب لا شيء، هو الإعراض والصفح، هو احتمال الأذى، هو التماس الخير لهم وانتظار النجاة بشأنهم. هذه توجهات العظمة. وإن جئت إلى مواقف اليهود في الحقد والمكيدة والإساءة، وإن جئت إلى مواقف الجهال وعامة الناس ومن لا يحسن الأدب في السؤال أو في الجواب أو في التعامل معه عليه الصلاة والسلام، انظر كيف صنع مع الأعراب إذا جاء أحدهم بجفائه فتكلم أو أساء في التعامل. ما كان إلا اللين والصفح والإعراض عليه الصلاة والسلام. هذا يختصر لك لما يقول لم يكن يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، لكنه بشر يغضب، إنما يغضب إذا تعدي على حدود الله، إذا انتهكت محارم الله. وسر ذلك أخي الكريم أن تعرف أن جمرة الغضب في النفس إنما تشتعل في حالة واحدة، تدري ما هي؟ إذا نفخ في النار التي فيها. لكننا معشر البشر لا تنفخ نيران هذه الجمرات في قلوبنا إلا إذا جرح أحدنا في مشاعره وأحاسيسه، إلا إذا فقد حقه، إلا إذا اعتدي على كرامته، عندئذ تثور جمرة الغضب. وهذه مواقف يجدها الصغار قبل الكبار، إذا ما أسيء إلى الواحد كانت ردة الفعل هي اشتعال تلك الجمرة في الغضب. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام أغلق هذا الباب ووفر غضبه لحظ حرمات الله، غيرة على دين الله وتعظيما لعظمة الله، فجعل عليه الصلاة والسلام دين الله وشريعة الله وحرمات الله عز وجل بمقام حظ نفسه، لها يغضب ولها ينتصر عليه الصلاة والسلام. كان يتكئ فيجلس من الغضب إذا ذكرت شهادة الزور وهو يؤكد على حرمتها وعظيم شأنها. كان يغضب عليه الصلاة والسلام أن يرى شيئا من الأفعال التي لا تليق، ليصعد المنبر فيقول ما بال أقوام، فيحدث ويحذر ويعد. كان يغضب عليه الصلاة والسلام إذا أبصر استهانة بشعائر الله وتعديا على حرمات الله، فيقوم ناصحا في الأمة محذرا متوعدا مبينا حدود شريعة الله. كل ذلك كان غضب لم يكن لنفسه في حظه عليه الصلاة والسلام مثقال ذرة، كان غضبه خالصا لله. من أجل ذلك لم يستطع عدو ولا مبغض ولا حاقد أن يجد مدخلا في الإساءة إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، فضرب بإبهامه اليمين راحته اليسرى.
نعم، هذا وصف آخر من منطقه عليه الصلاة والسلام، وهو جزء من الكلام، مع أن الحديث هنا كما ترى عن الإشارة بالكف وعن استعمالها أثناء الكلام. هذه ما يسموه أهل اللغة المعاصرون وأهل أنماط التعامل ما يسمونه بلغة الجسد، فإنهم يثبتون اليوم وفق أحدث ما توصلوا إليه من دراسة واستفتاء وتحليل وتقويم وأبحاث أن لغة الجسد ليست بأقل أثراً في الخطاب من لغة الفم واللسان. يخرج المتحدث أمام الجماهير فيلقي عليهم قطعة من قصيدة أو من كتاب وخطاب، فتجد تأثيراً عجيباً وتفاعلاً كالسحر الذي ألقاه على الناس من حوله. والخطاب ذاته أو القصيدة ذاتها أعطيها لشخص آخر واجعله في نفس المكان ومع الناس أنفسهم الذين استمعوا للأول، فيلقي بخطابه أو بقصيدته، فإذا هو عديم الأثر أو ضعيفه مقارنة بالأول. والسبب في ذلك ما يحف الكلام ويصحبه من لغة الجسد، فإذا كان الكلام في جزالة وقوة وفصاحة فإن لغة الجسد من إشارة اليد وتعبيرات الوجه واهتزاز البدن كل ذلك مصحوب بالكلام. ونحن البشر أحدنا ليس يتأثر فقط بالعبارة التي تطرق سمعه، لكنه لما يبصر فيرى انفعال المتحدث، ويرى انتفاخ الأوداج واحمرار الوجه، ويرى تردد النفس في الصدر مصحوبا بالعبارات التي يزفر معها في الحديث، فلذلك أثره في نفس السامع ولا بد. يقولها هنا مبينا جزءا من لغة الجسد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث به مع الناس. قال: إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها أو قلبها. إذا أشار يعني يستخدم اليد والكف في الخطاب والحوار، يشير يرفع، يشير بالسبابة في التوحيد في الدعاء، يرفع أصبعه عليه الصلاة والسلام. إذا أشار بأشار بكفه كلها ولا يشير بأصبع وأصابع. وإذا تعجب قلبها يشير بلغة الجسد إلى ما يعبر به عن المعنى عليه الصلاة والسلام، يقربها نحو السماء. قال: وإذا تحدث اتصل بها. وهذا من عجيب الوصف في وقت مبكر قبل أن تدرك الدراسات المعاصرة وما توصل إليه الباحثون من سر هذا وأثره في الخطاب. لاحظ كيف يقول: وإذا تحدث اتصل بها، اتصل بكفه في الحديث، يستعملها متواصلا في التعبير عن المعنى المراد. قال في مزيد بيان: اتصل بها فضرب بإبهامه اليمين راحته اليسرى. فإذا تحدث وصنع هكذا يضرب بإبهامه راحة كفه اليسرى، وفي بعض الألفاظ بالعكس ضرب راحة كفه اليمنى بإبهامه. كل ذلك يدل على أنه يقصد معنى فيه التأكيد، فيه الاهتمام، فيه لفت أنظار السامعين إلى أن المعنى الذي يتحدث عنه له دلالة. يزيدها في التأكيد إشارة الكف واستعمال ما أشار إليه. قال: وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمين راحته اليسرى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام.
نعم، في تتمة لغة الجسد يقول: إذا غضب أعرض وأشاح، يعني مال وانقبض. فكان علامات الغضب وأماراته يعرفها الصحابة. نعم، كان يغضب لكنهم ما يعرفون غضبه بانفعال وعبارات تقال وشيء من الإساءة لمن حوله. إذا غضب أعرض وأشاح، إعراضه انصرافه عمن غضب عليه، عمن رأى منه ما يثير الغضب فيعرض عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا فرح غض طرفه. غض الطرف خفض البصر أو غمض العينين مع إطراق الرأس، وهو مظهر جليل من مظاهر التواضع عند الفرح. فرح لم يكن يجر إلى خيلاء ولا تكبر ولا تجبر. ثم ليت شعري، ما الذي كان يفرحه عليه الصلاة والسلام؟ صفقة رابحة في تجارة، رصيد انتعش به المبلغ إلى رقم كبير؟ أبدا، كان فرحه عليه الصلاة والسلام هو فيما يتحقق من هم دين الله عز وجل. لما قدم الرهط الفقراء المتمزق ثيابهم، البادية عليهم آثار الفقر، رأوا الحزن في وجهه عليه الصلاة والسلام يحزن، مع أنه ما نقص من طعامه ولا من شرابه، لكن حزن لما رأى من حال فئة من أمته كان حقها أن تعان. فندب الناس إلى الصدقة، فذهبوا يجمعون، يحضر هذا كفا من شعير، وهذا يحضر كفا من طعام، وهذا شيء مما تيسر من المال، حتى قدم أحدهم بشيء يحمله في كفيه حتى عجزت أو كادت أن تعجز عن حملها، فوضعها بين يديه صلى الله عليه وسلم. يقول الرواة وهم يصفون المشهد: فسر وانفرجت أساريره وابتسم عليه الصلاة والسلام، والله لكأن المال هذا جاء له. يفرح لأنها أزمة ستنفرج عن فئة من أمته. يا أخي، متى يبلغ هم قلبك أن تفرح لغيرك وأن تغضب لدين الله؟ هذا قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا فرحه وغضبه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه. ثم قال: جل ضحكه التبسم، يقصد ما لا صوت معه أما القهقهة وارتفاع الصوت بالضحك كل ذلك ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام. غاية ما وصفوا به ضحكه صلوات ربي وسلامه عليه أن يقولوا فضحك حتى بدت نواجذه، يعني التبسم الشديد الذي يتسع معه الفم إلى أقصى ما يصل، لكنها ليست فتح الفم ورفع الصوت بالضحك والقهقهة، ليس هذا أيضا لأنه حرام، لكنه لا يليق بالعظماء، ليس ملائما لصفات وسمات الهيبة والجلال والاحترام والوقار. أما ترى حتى العظماء الملوك والرؤساء والسادة لا يفعلون هذا في مجالسهم حفاظا على المهابة والوقار، لكنهم إن كانوا يصنعونه في مجالسهم أمام الملأ ثم يفعلون خلاف ذلك في أنفسهم وخاصة شأنهم وفي بيوتهم وحياتهم الأسرية، فنبينا عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنه في كل أحواله، جل ضحكه التبسم. ثم قال ويفتر عن مثل حب الغمام، هذه من أجمل العبارات في وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تصف فمه الشريف الجميل الجليل إذا ضحك وتبسم. يفتر أن ينفتح وتنبثق شفتاه عن مثل حب الغمام. حب الغمام هو البرد النازل مع المطر، والغمام هو السحاب، وسمي البرد حب الغمام كأنه حب ينزل من السماء، فشبهت أسنانه في بياضها ولمعانها التي تبدو حال التبسم وانفراج الشفتين بحبات البرد المرتصة اللامعة البراقة الوميضة مع بياض وصفاء. قال يفتر عن مثل حب الغمام في وصف تبسمه الجميل صلوات الله وسلامه عليه.
قال القاضي رحمه الله قال الحسن فكتمتها الحسين بن علي زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئا.
الآن سمعت عبارات وأوصاف فيها وصف الهيئة وفيها وصف المنطق، كان الذي يحكيها الحسن، وقد علمت أنه توجه بالسؤال إلى من؟ إلى هند بن أبي هالة خاله، وكان وصافا، وقد سمعت في صدر السؤال قال سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن وصف جماله وزينته. يقول الحسن هنا فكتمتها الحسين بن علي زمانا، يقصد أخاه الحسين، والحسن أكبر والفرق بينهما في السن يسير. قال فكتمتها الحسين، الآن كانه يشعر أنه ظفر بشيء من جميل الوصف وحلاوة العبارة التي تصف جده رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فكتمتها الحسين زمانا اختبارا، ويريد أن يعرف هل وجد الحسين ما وجد. قال ثم حدثته، فكانت المفاجأة، قال فوجدته قد سبقني إليه. يقول وجدت الحسين قد سبقني إلى خالي هند، فنبش وبحث ونقب واستخرج بالسؤال ما ظننت أني سبقته به. يا أخي بعيدا عن هذه العبارات أنت تقرأ من ورائها شيئا عظيم في قلوب هؤلاء الحسن والحسين، كانت قلوبا تنبض بالحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بالبحث، كان هما شاغلا من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف تخزن القلوب حبا عظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هل يكون هذا يبلغ بصاحبه إلى أن يكون دافعا لسؤال وشغلا لقلب محب فيبحث عن الصفات والجمال والجلال ليروي بها القلب المحب الضامئ لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا تنسى أنهما أدركا جدهما عليه الصلاة والسلام ورأياه رأي عين، ومع ذلك كانا يسألان، مات وهما صغيران رضي الله عنهما وصلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شعروا أن الثمانية السنوات أو السبعة التي أدركوها من أعمارهم بصحبة ورؤية جدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تكن لتروي القلوب التي تخفق بالحب الذي لا ينضب، فماذا عني وعنك ولم نظفر بصحبته ولا ساعة من الزمان، نحن والله أحوج إلى أن تكون القلوب أشد بحثا في أمر يروي حبها الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لن يعود بنا الزمن ولن ندرك زمان الصحابة، لكن هذه الرواية محفوظة، أقبل عليها بنظر عينيك وسمع أذنيك وخفق القلب والفؤاد، فإنك تجد والله لا محالة شيئا ما يتعلق به القلب ويأنس به الفؤاد وتسر به العين وتبتهج به الأذن، وأنت تسمع وتقرأ وترى من وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يشبع الأرواح الضامئة إلى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الحسن: فكتمتها الحسين بن علي زمانا، قال: ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأل أباه الحسين، يسأل أباه عليا، وانتقل الآن في إجابة السؤال مما وصف به هند النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يصف به الآن علي رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئا. الجمل الآتية هي سؤال الحسين لأبيه علي، والإجابات الآتية والجمل التي ستسمع هي من وصف علي رضي الله عنه لمدخلي ومخرجي ومجلسي وشكلي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: قال الحسين رضي الله عنه: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.
يقول: سألت أبي عن دخول رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي دخول؟ دخول ماذا؟
لفظ عام.
الآن هذا الحسين دفعه السؤال لأن يتعرف على شيء أعظم وأدق في التفاصيل عن حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فسأل أباه عن دخوله عليه الصلاة والسلام، أي دخول يقصد؟ دخوله بيته، يسأل عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته. لما؟ لأن هذا الجزء من خصوصية الحياة لا يعرفه إلا أهل البيت، يعرفه الزوجة ويعرفه الأولاد ويعرفه الخدم والخواص المقربون لا غير. ثم هو شيء مما ينبغي أن يقود السؤال عنه لاكتشافه، والصحابة رضي الله عنه كثيرا ما كانوا يفعلون ذلك في أدق الدقائق وأخص الخصوصيات يسألون، فإذا عدموا الجواب بعثوا إلى أمهات المؤمنين. سألوا عن غسل رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنابة، وسألوا عن قضايا تتعلق بقيام الليل وكيف يصلي في جوف الليل إذا صلى في حجرته. تدري لما؟ لأمور عظيمة، لأنه نبي عليه الصلاة والسلام وشأنه كله قدوة وأسوة، لأنه عظيم عند ربه ومن رام العظمة بحث عن مواضعها في الحياة ليقتدي بها. تريد أن تكون عظيما، ليست العظمة في خروجك إلى الناس، في غشيانك المجالس، في حضورك المجامع، في ثناء الناس عليك، هذا جزء من الحياة، لكن صلب الحياة هو ذلك القدر من خصوصية الحياة في التعامل مع الزوجات والأولاد والخدم والخواص من الأقارب. ولذلك اندفعوا بالسؤال، فتجدهم يسألون أم سلمة وعائشة ويسألون حفصة ويسألون سائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وتجدهم يسألون أيضا من كان يكثر الملازمة والصحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كابن مسعود وأنس ومثل أولئك المصاحبين له في الأسفار ويرافقونه في الارتحال، لأنهم يجدون عندهم من دقائق الإجابة ما لا يجدونه عند عامة الناس. وهذا لون آخر وصفحة مشرقة من الحرص على السنة النبوية بقصد الاتباع والاقتفاء والاستنان. يا أخي، لا بد أن يكون من وراء ذلك كله هدف ننشده وغاية نسعى للوصول إليها. من قال لك إن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام مدائح تنشد أو موالد تقام؟ من قال لك إنها رايات وقصائد ومديح ودموع تراق ثم ينصرف كل في شأنه في الحياة ليعود كل إلى موقعه كيفما كان؟ لا والله، الحب الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام عاطفة يفيض بها القلب، نعم، ودمع يذرف شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ورغبة صادقة في الاجتماع معه والحشر في زمرته، نعم، لكن ذلك مشروط بطريق يحمل فيه أحدنا نفسه حملا على ما يعلن به حبه الصادق، لا بقصيدة يكتبها ولا بخطبة يلقيها، لكنه بشأنه في الحياة الذي يقيمه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يأتي السؤال والتنقيب والتفتيش عن كل خطوة في الحياة. السؤال الأكبر: كيف كان يفعل سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يفعل مثل ما فعل، يريد أن يصنع كما صنع، يحب في شأنه كله، في طعامه، في منامه واستيقاظه، وكل شأن من حياته أن يكون مقتديا برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه يا كرام هي أمارات الحب الصادق، هذه دلائل تظهر لصاحبها أنه فعلا سائر في الطريق السويم. فإذا ما قصر وفرط وأهمل وضعف وتردد عن الطريق، عاد يعاتب نفسه، يلومها، لا يرضى لها إلا مقام النبوة أسوة وقدوة، ولا يرضى إلا بطريق رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلكا، ولا يرضى إلا بالسنة دربا ترفرف فيه حياته إشراقا، يستمتع فيها بحياة العظمة. عندئذ ستجد أمثال هؤلاء رعاك الله أناسا يوصفون بالعظمة في مجتمعاتهم، عظمة أخلاق، عظمة عبادة، عظمة سلوك، عظمة كل ما يخشونه في حياتهم، لا لشيء إلا لأنهم تأسوا بحياة عظيم العظماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله تعالى، وجزءا لنفس لأهله، وجزءا لنفسه.
نعم، صدر العبارة في تقسيم هيئة دخوله لمنزله عليه الصلاة والسلام، فقال: كان دخوله لنفسه، يعني كان دخوله لبيته لأجل حظ نفسه فيما يتعلق براحة بدنه، ما يتعلق بحق أهله، ما يتعلق بالقيام بالإعداد لما يحتاج إليه. إذن كان دخوله البيت جزءا من خصوصيات الإنسان لنفسه في حياته. ثم زاد تفصيلا فقال: مأذونا له في ذلك، فسر بأحد معنيين: الأول أن الله عز وجل قد أذن له وأباح له أن يكون في حياته متسع، وفي يومه وليلته قدر يخصه لنفسه، يتهيأ ويرتاح ويعد العدة ويتفرغ لقضاء حوائج أهله. وقيل مأذونا له أن يستأذن عليه الصلاة والسلام فلا يدخل بغير استئذان حتى في بيوتاته وحجراته صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي قد بين لنا أن الاستئذان أدب ينبغي أن يعمل به المرء ولو جاء يدخل باب بيته يستأذن ويسلم. قال: فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء. الوقت الذي يقضيه في بيته يقسمه ثلاثة أجزاء. قال: جزءا لله تعالى، يعني العبادة بين صلاة وتضرع ودعاء واختلاء بالله جل جلاله، وجزءا لأهله المعاشرة والمصاحبة والأنس والمجالسة وقضاء الحوائج والاستماع إليهن. قال: وجزءا لنفسه، يقصد راحة البدن والاستجمام والطعام والشراب وما يحتاج إليه الإنسان مما لا غنى له عنه. السؤال هو: هل تتصور أن الجزء الذي كان يقضيه في داخل بيته ليقسمه ثلاثة أجزاء، هل هو ساعات متواصلة؟ هل هو سحابة نهاره وباقي ليله؟ أبدا، كان جزءه الأكبر في قضاء هذا الهم الكبير والقيام بدين الله. فإذا دخل بيته وجدته متوزعا ومقسما ثلاثة أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. ليس العجب هنا، لكن العجب في العبارة التالية. نعم.
قال رحمه الله: ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا.
نعم، هي ثلاثة أجزاء، وثلث من هذه الثلاثة لحظ نفسه، وهي كما قلت قبل قليل لطعامه وشرابه، لمنامه، لراحة بدنه، لاستجمامه، لشيء من حط تعب اليوم ونصب السعي ليستريح فيه، كما يدخل أحدنا فيضع ثوبه ويمدد ظهره ويبحث عن طعام وشراب. العجيب أن هذا الجزء المختص لنفسه لم يكن أيضا،
الله أكبر الله أكبر،
فلم يبق إلا هذا الثلث الذي خصه لنفسه، وهو كما ترى يحتاج فيه إلى ما لا غنى له عنه صلى الله عليه وسلم، لراحة البدن واستجمام النفس وأخذها حظها مما تحتاج إليه فطرة من طعام وشراب وتغيير لباس ونحو ذلك. لكنه مع ذلك يرى أن هذا الجزء الذي هو الثلث لنفسه خاصة لم يزل يزاحم به عليه الصلاة والسلام الهم الذي كلفه الله تعالى به، هم الدين والاشتغال بنصح الأمة. فقال هنا: ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس. إذن حتى إذا دخل بيته لم يزل هم الدين وتبليغ الرسالة مصحوبا معه عليه الصلاة والسلام، لم يكن ليدع ذلك عند عتبة بابه إذا دخل، لأن القضية أمانة عظمى لا يسعه التخلي عنها. يا رجل، كان حتى في منامه يأتيه الوحي، فحتى المنام الذي نأوي فيه أنا وأنت إلى الفرش لننقطع تماما عن الحياة ونأوي إلى عالم آخر تفارق فيه الأرواح أجسادنا، ثم نستأنف دورة أخرى من الحياة من جديد بعد الاستيقاظ، فنشعر أن نومنا وقت مستقطع من الحياة. لكن الأنبياء ونبينا أيضا عليه الصلاة والسلام كانت مناماتهم وحيا، فيأتيهم الوحي في المنام، ويأتيهم تبليغ الدين والوحي الذي يبلغونه للأمة وهم نيام. ولذلك لم يكن ينام عليه الصلاة والسلام بقلبه، ولذلك قال لعائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، صلوات الله وسلامه عليه. فجزءه الخاص لنفسه كان متوزعا كما ترى. السؤال: إذا كان مضطرا ولا بد لأن يخصص جزءا من الوقت الذي هو لبيته، أن يخصص جزءا منه لأمته، لاحظ معي كيف أنه لم يتصرف في الجزء الذي هو لله، ولم يتصرف في الجزء الذي هو لأهله، وترك لكل ذي حق حقه. فلما جاء لحقه عليه الصلاة والسلام آثر به أمته، فكان الجزء الثالث موزعا بين الناس كما قال، بينه وبين الناس، فيجيب السائل ويرد على من طرق الباب، فتأتي هذه المرأة التي تشتكي زوجها عنده في بيته عليه الصلاة والسلام، ويأتي ذاك المحتاج، ويأتي الغريب السائل فيطرق الباب، ويأتي الباحث فلا يجده عليه الصلاة والسلام فيأتي بيته ويسأل عنه. هكذا هم كانوا، ولا تعتب، لأنه نبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكونوا يجدون حاجبا ولا حارسا يصرفهم ولا مواعيد ينتظرونها، كانوا إذا وجدوه أتوا إليه، فلا وجدوا إلا، لن أقول بابا مفتوحا، بل قلبا مفتوحا، ووجدوا منه عطاء لا يحد صلوات الله وسلامه عليه، أعطى من المال وأعطى من الوقت ومن الجهد ما عجز عنه أصحاب الجود والسخاء إلى يوم القيامة، بذل من المال ومن الوقت ومن العمر ومن راحة الجسد. هنا فقط تفهم معنى قول عائشة رضي الله عنها: إنه كان يصلي صلاة الليل آخر حياته، أكثر صلاته كان يصليها جالسا. تقول: بعدما حطمه الناس، حطموه لما استنفذوا جهده ووقته وراحة بدنه ونوم عينيه، فلا والله ما وجدوه إلا جوادا معطاء صلوات ربي وسلامه عليه. لا يزال في حديثنا بقية نأتي عليها تباعا في وصف ما قاله الحسين رواية عن أبيه علي رضي الله عنهما في مدخل ومخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على الهادي الذي نصح الورى، وأقال عثرة أمة وأنا لها، من غيره في موقف العرصات لو سئل الشفاعة أن يقول أنا لها. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا، أعمروا ليلتكم بالصلاة والسلام عليه، وعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام عليه، واكتنزوا يوم جمعتكم غدا بكثرة الصلاة والسلام عليه، واستمطروا من رحمات ربكم ما ترغبون بكثرة الصلاة والسلام عليه. إن أحدنا إذا صلى على الجنازة فقرأ الفاتحة فإنه قبل أن يسأل الرحمة للميت يجعل بين يديها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لتدركوا أن الصلاة عليه باب من أبواب الرحمة، فاطرقوها بكثرة الصلاة والسلام عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصلي يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدنا سواء السبيل. ربنا اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.